بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في فضائل الشام، وكنا نتحدث عن النصوص الشرعية الواردة فيها، لأن الملاحم تكون في آخر الزمان في الشام، والحديث بين فضائل الشام والحديث عن فضائل الشام والملاحم حديث مشتبك لا يفك بالكلية، ولذلك للوصول إلى هذا فإنه لا بد من التعريج على الآخر. وآخر ما كنا قد تكلمنا عنه هو حديث ابن حوالة رضي الله عنه الذي رواه الطحاوي وأبو عمرو الداني وابن عساكر عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه العري والفقر وقلة الشيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فوالله لأنا بكثرة الشيء أخوفني عليكم من قلته، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله أرض فارس وأرض الروم وأرض حمير، وحتى تكونوا أجنادا ثلاثة، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن، وحتى يعطى الرجل المئة فيسخطها. قال ابن حوالة: يا رسول الله، ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون؟ وقلنا: إما أن يكون المراد بالقرون قرون الشعور، لأنهم كانوا يطولونها ويعرفون بذلك، أو أن المقصود بذوات القرون أنهم ملكوا الشام مئات السنين ولا يزالون يتوارثونها قرنا بعد قرن، وقيل المقصود بالقرون الحصون. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ليفتحنها الله عليكم وليستخلفنكم فيها حتى تظل العصابة البيض منهم قمصهم الملحمة أقفاؤهم، وفي رواية المحلقة أقفاؤهم، وهذه تفسر هذه لأن حلق القفا يظهر اللحم المكتنز. قال: تظل العصابة البيض منهم قمصهم الملحمة أقفاؤهم قياما على الرويجل الأسود منكم المحلوق، ما أمرهم من شيء فعلوه، وإن بها اليوم رجالا لأنتم أحقر في أعينهم من القردان في أعجاز الإبل. وشرحنا هذا واستهانة أولئك القوم بالعرب، وأنهم ربما نظروا إليهم كأنهم أحقر من الدويبة التي تكون في عجز البعير. فأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المسلمين سيفتحون بلاد الروم، سيفتحون الشام، وأن الروم سيكونون تحت سلطان المسلمين وإمرتهم حتى تقوم الجماعة من هؤلاء، ووصفهم ببياض الثياب وحلق الأقفاء قياما بين يدي الرويجل الأسود، يعني من المسلمين، كان العرب بالنسبة للروم اللون غامق. قال: يصغون لأمره، فمهما أمرهم من شيء، والمعنى يصغون لأمره يعني مهما أمرهم من شيء فعلوا ذلك، وحتى يظن أن العرب هم السادة القادة، وحتى يرى العرب السادة القادة والروم هم العبيد الرعاع، مع أن القضية قبل الفتوحات كانت بالعكس تماما، يعني كان نظرة الروم للعرب على أنهم رعاع وأن الروم هم السادة. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن المسلمين، أخبر المسلمين أنهم سيفتحون الشام ويملكون أولئك الروم، حتى يكون الروم هم بمثابة العبيد والأتباع، ويكون هؤلاء المسلمون العرب الفاتحون هم السادة. قال ابن حوالة: فقلت: يا رسول الله، اختر لي إن أدركني ذلك. قال: إني أختار لك الشام، فإنها صفوة الله من بلاده، وإليه يجتبي صفوته من عباده. فإذا الشام قال صفوة الله من بلاده، وإليه يعني إلى الشام يجتبي صفوته من عباده. يا أهل اليمن، هذه تتمة الحديث، عليكم بالشام فإن صفوة الله من أرضه الشام، ألا فمن أبى فليستقي في غدر اليمن فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. قال أبو علقمة أحد رواة الحديث: فسمعت عبد الرحمن بن جبير يقول، فعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت هذا الحديث في جزء بن سهيل السلمي، وكان على الأعاجم في ذلك الزمان. إذن هذا العربي كان أميرا في الشام وتحته الروم. قال: فكان إذا راحوا إلى المسجد، فكان إذا راحوا إلى مسجد نظروا إليه وإليهم قياما حوله، فعجبوا لنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفيهم. وعند الطحاوي فعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعت هذا الحديث في جزء بن سهيل السلمي، وكان ولي الأعاجم يعني أميرا عليهم، وكان أويد من قصيرا، فكانوا يمرون وتلك الأعاجم قيام لا يأمرهم بشيء إلا فعلوه، يتعجبون من هذا الحديث يعني من انطباقه وكيف أنه وصف وصفا وحصل في الواقع كما وصف عليه الصلاة والسلام. وعند أبي نعيم في المعرفة عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: كان عبد الله بن وزاج قديما له صحبة، فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يؤمر عليهم الرويجل فيجتمع إليه قوم محلقة أقفيتهم بيض قمصهم، فإذا أمرهم بشيء حضروا، فشاء ربك أن عبد الله بن وزاج ولي على بعض المدن، فاجتمع إليه قوم من الدهاقين، والدهاقين جمع دهقان، والدهقان الكبير من الأعاجم، قال: محلقة أقفيتهم بيض قمصهم، فكان إذا أمرهم بشيء حضروا أجابوا أطاعوا، فيقول: صدق الله ورسوله. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعبد الله بن وزاج وفي الإصابة سماه عبد الله بن وراح، وسماه الهيثمي في المجمع عبد الله بن وزاح. وهذه الرواية تفرد بها إسماعيل بن عياش ويرويها عن صفوان بن عمرو. وإسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين فحديثه مستقيم عنهم، وصفوان بن عمرو شامي ثقة شامي، فأحاديث بن عياش عن أهل الشام جيدة. قال أبو علقمة، واسمه نصر بن علقمة: أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 مرات، لا نعلم أنه أقسم في حديث مثله. قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح غير نصر بن علقمة وهو ثقة، مجمع الزوائد، وصححه الألباني في سلسلته. ورواه الربعي وابن عساكر والطبراني في مسند الشاميين ولفظه عن عبد الله بن حوال قال: يا رسول الله، اكتب لي بلدا أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم أختر على قربك، يعني أنا إذا عشت بعدك فانصحني أذهب إلى أي بلد. قال: عليك بالشام، عليك بالشام، عليك بالشام. ولم تكن الشام فتحت يومئذ، فإذا هذا كان من أعلام النبوة. لماذا؟ لأنه أخبر عن غيب مستقبلي فوقع بعد ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كراهيته للشام، يعني كراهية ابن حواله للشام بعدما نصحه بها، قال: هل تدرون ما يقول الله عز وجل؟ يقول: يا شام يا شام، يدي عليك، يا شام أنت صفوتي من بلادي، أدخل فيك خيرتي من عبادي، أنت سيف نقمتي وسوط عذابي، أنت الأندر وإليك المحشر. ما هو الأندر؟ الفناء الذي يوضع فيه الحب والغلة. الأندر هو البيدر، فهو الحوض الذي يجمع فيه لأجل الفرز والطحن والتنقية، يجمع المحصول محصول القمح في البيدر. وصححه الألباني. وفي هشام بن عمار وهو صدوق، واللفظ الأول أصح. مرة أخرى هذا النص هل تدرون ما يقول الله عز وجل؟ هذا أحد روايات عبد الله بن حوالة، حديث بن حوالة. هل تدرون ما يقول الله عز وجل؟ يقول: يا شام يا شام، يدي عليك، يا شام أنت صفوتي من بلادي، أدخل فيك خيرتي من عبادي، أنت سيف نقمتي وسوط عذابي، أنت الأندر وإليك المحشر. أما كونها الأندر خزان طعام المسلمين فهذا لا شك فيه قديما وحديثا، فإن خصب أرضها معروف، مما أطمع الصليبيين في القدوم من أوروبا إلى الشام خصوبة أرضها. الحديث هذا له ألفاظ كثيرة، وقد جاء عند أبي داود وأحمد وابن عساكر والربعي في فضائل الشام عن عبد الله بن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله، اختر لي، خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. قال: عليك بالشام، فإنها خيرة لله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. زاد ابن عساكر وغيره: وكان أبو إدريس الخولاني راويه عن ابن حوالة. إذا من هو التابعي؟ أبو إدريس الخولاني. من هو الصحابي؟ عبد الله بن حوالة. كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة له. يعني الشام لا يمكن أن تضيع، لأن الحديث يقول: الله تكفل لي بالشام وأهله. فإذا لا يمكن أن تضيع البتة. فمعنى ذلك أن ما حصل في السنوات الماضية في الشام هو شيء استثنائي، مثل دخول التتر الشام وإفسادهم فيها ثم القضاء عليهم، ومثل دخول الصليبيين الشام وإفسادهم فيها ثم القضاء عليهم، ومثل ما حصل لليهود الآن والنصيرية من استيلائهم على بلاد المسلمين في الشام. فإنه بلا شك ولا ريب أن اليهود في فلسطين أقل شرا من النصيرية في الشام، ليس فقط لأجل المذابح الأخيرة، لكن من علم ما فعله هؤلاء الباطنية في الإسلام وأهله في الشام، ونظر فيما فعله اليهود في فلسطين بالمسلمين، علم أن إفساد هؤلاء الباطنية أشد من إفساد اليهود، وأن في فلسطين صحوة بالنسبة لما فعله أولئك بالشام. ولا شك أن مذابح الباطنية في الشام أسوأ وأشد من مذابح اليهود في الشام، لكن هؤلاء الباطنية تولوا على شمالها، وهؤلاء اليهود تولوا على جنوبها، والكل شام، كلها شام. لكن هل تضيع الشام؟ لا. هل سيقضى عن الإسلام بالشام؟ مستحيل. هل الكفار سيتحكمون بالشام؟ أبدا لا يمكن. وما نراه الآن في الشام هو من موعود الله، لأنه لما قال: الله تكفل لي بالشام وأهله، فمعناها أن الله لا يبقي كفارا يتولون على الشام إلى قيام الساعة، محال يعني، لأنه ما يمكن الله يتكفل ببلد ثم يبقى هذا البلد طيلة الوقت بأيدي الكفار يسيطرون ويهيمنون عليه ويفسدون فيه إلى قيام الساعة ويحكمونه، ما يمكن. لأن الله إذا تكفل بالشيء فإن الشيء هذا لا يمكن أن يضيع، كيف يتكفل بشيء ثم يضيع؟ ولذلك لا بد أن تعود الشام إلى أصلها، لا بد. فما يحدث الآن هذا شيء هيأه الله، لا تقل لي خطة ولا مخطط، هذا شيء هيأه الله. انطلق مجموعة من الأطفال وحدث كل شيء بعد ذلك، كيف ما خلص، هذا قدر الله. يعني أن تنقلب كتابات على جدار إلى جهاد في سبيل الله، يعني خلاص كتائب وألوية تقاتل أعداء الله، ما 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 هو تدبير إلهي قطعا، ما فيه يعني لا نحن ولا غيرنا ولا الناس اللي في الشام ولا خارج الشام ولا مسلمي الجزيرة، من دبره؟ الله، هذا ما دبره إلا القوي العزيز العليم الخبير سبحانه وتعالى. كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. وقال أبو داود: قيل لأحمد: فهذه الأحاديث التي جاءت إن الله تكفل لي بالشام وما جاء نحو هذا، فقال: ما أكثر ما جاء فيه. قلت: فلعلها في الثغور. قال: إلا أن تكون الأحاديث في الثغور. وذكرت له مرة هذا، أن هذا في العورة. ما هي مناطق العورة في بلاد المسلمين؟ الثغور. فأنكره أحمد، قال: لا، هذا ما هو خاص بالثغور، ليس خاصا بالثغور. وقال: الأرض المقدسة أين هي؟ ثم قال، يعني أحمد مستدلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق هم أهل الشام. إذن في حديث صحيح: ولا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق، سيأتي معنا. قال أحمد: هم أهل الشام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان جنود مجندة لأهل الإسلام، وأنهم سيتوزعون في ثلاث مناطق رئيسة: جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. فقال ابن حوار رضي الله عنه: اختر لي جندا ألزمه يا رسول الله من هذه الأجناد إن أدركت ذلك الوقت. فقال عليه الصلاة والسلام له: عليك بالشام، فإن خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. فاختيار الله لها، والله يصطفي من خلقه ما يشاء، من البشر، من المياه زمزم، من البشر الرسل، من البلدان مكة والمدينة والشام، الحجاز والشام، يصطفي من الملائكة من يشاء سبحانه وتعالى. فالشام مختارة الله من عباده، اختارها سبحانه من جميع الأرض للإقامة في آخر الزمن، فيجمع إليها المختارين من عباده. وقوله يجتبي، الاجتباء هو الاصطفاء. قال تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء. طيب، إذا ما أردتم الذهاب إلى الشام أين تذهبون؟ قال: فعليكم بيمنكم، واسقوا أنفسكم ودوابكم من غدركم. هذا معنى الحديث، والمقصود بالغدر الحياض، قلنا جمع غدير، وهو القطعة من السيل إذا مكث في الأرض، الغدير يستقي منه الناس. وما المقصود استقوا من غدركم؟ يعني كل واحد يستقي من غديره وحوضه. طيب، والأجناد المجندة بالشام لا سيما قال الشراح أهل الثغور والنازلون في المروج، من شأنهم أن يتخذ كل فرقة لنفسها تتخذ غديرا تستنقع فيه الماء للشرب والتطهر وسقي الدواب، فوصاهم بالسقي مما يختص بهم وترك المزاحمة، يعني ليكن لكل مجموعة غدير حتى لا تزدحموا على غدير واحد، فيحدث مخاصمة أو فتنة أو تهيج أو اختلاف ونحو ذلك. وقال الطيبي من شراح الحديث: كأن قوله فأما إن أبيتم وارد على التأنيب والتغيير، يعني أن الشام مختارة الله تعالى من أرضه، فلا يختارها الله إلا لخيرة الله من عباده. فإن أبيتم أيها العرب ما اختاره الله تعالى واخترتم بلادكم ومسقط رأسكم من البوادي، فالزموا يمنكم واسقوا من غدرها، لأنه أوفق لكم من مياه البوادي. فعلم من هذا أن الشام، يقول الطيبي شارح الحديث، فعلم من هذا أن الشام أولى بالاختيار واليمن عند الاضطرار، انتهى. وقال القاضي يعني عياض: توكل لي بالشام وأهله، حديث إن الله توكل لي بالشام وأهله، المعنى أن الله ضمن لي حفظها وحفظ أهلها من بأس الكفرة واستيلائهم، بحيث يتخطفهم ويدمرهم بالكلية، مرقاة المفاتيح. إذن لاحظ دقة الشراح، ما قالوا إن الكفار لا يستولون على الشام ولا على أي مكان بالشام، لا، قالوا إن الحديث معناه أنه لا يمكن أن يحدث استيلاء معين. ما هو الاستيلاء التدميري اللي فيه القضاء على الإسلام بالشام؟ أنه هذا لن يحدث، لن يكون. وكلام القاضي عياض مرة أخرى: المعنى أن الله ضمن لي حفظها وحفظ أهلها من بأس الكفرة واستيلائهم، بحيث يتخطفهم ويدمرهم بالكلية. فإذن لو قلنا المقصود إن الاستيلاء الذي لا يحصل فيه تدمير كلي للمسلمين، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. وإذا قلت بحيث أن الله يتخطف الكفار الذين يأتون للاستيلاء ويدمرهم بالكلية، فقد وقع في التتار وفي الصليبيين، وسيقع في هؤلاء النصيرية الباطنية قطعا أكيد، لأن الله تكفل بشام وأهله، ما يمكن يعني الله يتكفل ثم ينتصر هؤلاء نصرا مؤبدا، مستحيل، لا يمكن. فمن قال إنني أتفاءل بهذه المواجهة التي تحدث الآن أن يكون في ذلك نهاية لهؤلاء الطواغيت، فإنه موافق للنصوص. المتفائل بالآن قال، وقال واحد: أنا أتفائل بهذه الأحداث أن الله سيجعل من ورائها نصرا عظيما للمسلمين، وأنه سيكون فيها نهاية لهؤلاء الباطنية الأشرار الفجار الكفار. فنقول: ما أبعدت النجعة ولا أغربت، بل إن هذا موافق للنصوص الشرعية. لا يشترط أن يحدث هذا غدا أو بعد غد، لكنه سيحدث قطعا. فمن قال: والله نخشى بس أنهم يأتوا مثلا رافضة إيران والعراق ولبنان والروس ويحتلون الشام، خلاص يقضى على الإسلام فيها تماما، فيزيلون كل مسجد ولا يبقى من يعبد الله في الشام، نقول: لا يمكن، مستحيل. مهما جاءوا سيقضى عليهم، تطول الحرب تطول الجهاد، لكن يقضى عليهم، يقضى عليهم قطعا، يقضى عليهم. سيأتينا في الملاحم أن الروم يأتون إلى مرج دابق، طبعا وهذه قرب حلب في الشام، يعني في منطقة الشام، وهم 80 غاية، تحت كل غاية كم؟ 12,000، يعني 960,000، يعني 1,000,000، يعني مليون، ويقضى عليهم وهم مليون. وهؤلاء يعني مهما حشدوا كم يصلون؟ أصلا الآن عماد جيش الباطنية أكثره سنة، بقي أن يحدث عندهم من الوعي والتوبة ما ينشقون به عن هؤلاء المجرمين، فسيبقى أولئك أقلية في النهاية. قال في عون المعبود: أي تكفل وتضمن لي بأن لا يخرب الشام بالفتنة، وتكفل لي بأهل الشام بأن لا تصيبه الفتنة، ولا يهلك الله بالفتنة من أقام بها، انتهى. إذن ممكن تحدث أشياء جزئية، أشياء مؤقتة، لكن شيء كلي عام دائم لا، حسب النصوص لا. وروى إبراهيم بن أدهم عن عطاء الخراساني قال: لما هممت بالنقلة من خراسان شاورت من بها من أهل العلم أين ترون أن أنزل بعيالي، فكلهم يقول عليك بالشام، ثم أتيت البصرة فشاورت بها: أين ترون أن أنزل بعيالي؟ فكلهم يقول: عليك بالشام. ثم أتيت الكوفة فشاورت من بها من أهل العلم: أين ترون أن أنزل بعيالي؟ فكلهم يقول: عليك بالشام. ثم أتيت مكة فشاورت من بها من أهل العلم: أين ترون لي أن أنزل بعيالي؟ فكلهم يقول: عليك بالشام. ثم أتيت المدينة فسألت من بها من أهل العلم: أين ترون لي أن أنزل بعيالي؟ فكلهم يقول: عليك بالشام. خرجه ابن أبي خيثمة، وهذا في مجموع رسائل ابن رجب. فإذا اختار علماء البلاد والأمصار لهذا الرجل نصيحة لله أن ينزل بأهله هناك. قوله في الحديث: المحلقة أقفاؤهم. ما حكم حلق القفا؟ هذه فائدة عابرة يعني. للعلماء كلام كثير في هذا، ملخصه أن حلق القفا لمن حلق شعره جائز. ما هو القفا؟ الشعر الذي على الرقبة من الخلف. فمن حلق شعره وحلق القفا لا بأس. واحد. اثنين: من حلق القفا للحجامة لا بأس. ثلاثة: من حلق القفا تشبها بالمجوز تعمدا، تشبها بالمجوز تعمدا حرام، كما أن من حلق رأسه تشبها بالخوارج، لا العمرة ولا حج ولا حجامة ولا من القمل أو الآفات ولا عملية جراحية قاصدا التشبه بالخوارج، لأن قال سماهم التحليق، فلا. فإذا إذا اتخذ موافقة لشعار أهل بدعة فهو حرام، وإن حلقه مع الرأس أو للحجامة أو للحاجة فلا مانع. وصرح الحنابلة بأنه يكره لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه لحجامة وغيرها. قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن حلق القفا فقال: هو من فعل المنجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال: لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. وقال شيخ الإسلام تيمية: ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه، لأنه من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فأما عند الحجامة ونحوها فلا بأس. وكلام العلماء موجود في مواضعه على أي حال في هذه المسألة. ومما ثبت في فضائل أهل الشام حديث عظيم جدا، وهو قول عليه الصلاة والسلام، حديث يلقي بظلال المسؤولية علينا، حديث يدفعنا إلى العمل والنصرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وهذا حديث صحيح يدل على فضيلة الشام وأهله. وما معنى إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم؟ معناه الحث على نصرتهم والندب إلى نجدتهم، لأنه إذا وقعت فيهم الفتنة ونزل فيهم الفساد ولم تقوموا بنصرتهم فلا خير فيكم. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام مزيد توضيح لهذا الحديث بمعناه. وهذا مما يدل على أن فضائل الشام ليست فضائل البلاد فقط، وإنما فضائل أهلها أيضا. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية 7/387: والشام هي التي خرج منها علوم النبوة من العلوم الإيمانية والقرآنية والشرعية أو الشريعة. ولا شك أن هذا مدح لأهل السنة. إذن مراغمة الباطنية اليوم فيها واجبة، وقتالهم فيها الآن واجب، لأن ترك البلاد لهم فساد، فيفسد الحال لو تركت الأمور لهم، فيفسد الحال لو تركت الأمور لهم. فيجب إذن على من بالشام وعلى إخوانهم النجدة، أولئك يباشرون وهؤلاء يسعفون ويمدون، فالمنابذة واجبة لمنع الفساد بالشام. الحديث يدل على وجوب عمل ما يمنع الفساد بالشام. وليس الفساد أن تبتلى، ولكن الفساد أن تبتلى فلا تصبر. ومن فضائل الشام نزول كثير من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام فيها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء جميعا، فإذا جمع الأنبياء كلهم بالشام في بيت المقدس وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. فروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر، يعني في مكة في الحجر، وقريش تسألني عن مسراي، يعني بعد رجوعه، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، يعني لما ذهب في الإسراء ودخل بيت المقدس في أشياء ما دقق فيها في وصف المسجد لإقبالي على الصلاة والخشوع، فلا يدقق في البنيان لما رجع وقال أنه أسري به، قامت قريش تقول: طيب نحن ذهبنا للشام قبلك ونعرف الشام، صف لنا مسجد بيت المقدس، إيش في من الناحية الفلانية وإيش في من الناحية الفلانية؟ قال: فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، ما دققت فيها وحفظت، فكربت كربة ما كربت مثله قط. أنا هذا امتحان للنبوة، لا امتحان لنبوتي أمامه. قال: فرفعه الله لي، رفع بيت المقدس له، والله على كل شيء قدير، وهو بمكة عليه الصلاة والسلام في الحجر عند الكعبة، فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني، يحدث الآن النبي عليه الصلاة والسلام عن حاله في الإسراء، في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم. قال ابن كثير رحمه الله: المشهور في الصحاح كما تقدم أن جبريل عليه السلام كان يعلمه بهم أولا ليسلم عليهم سلام معرفة، وفيه أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام قبل دخوله المسجد، والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السماوات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه، فإذا أسري به أولا ثم عرج به إلى السماء ثم نزل مرة أخرى واجتمع بهم ثانيا. قال: ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه وصلى بهم فيه، ثم إنه ركب البراق وكر راجعا إلى مكة. تفسير ابن كثير. طبعا لماذا قال العلماء بهذا؟ جمعا بين الأدلة، أنه فيه لقيا قبل المعراج في الأرض ولقيا بعد المعراج أخرى، فيكون صعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء من بيت المقدس، والعودة من السماء إلى الأرض أين نزل؟ ما هو على مكة، على بيت المقدس مرة ثانية، وصار في اجتماع آخر ثم ركب البراق ورجع إلى مكة. هذا الآن نتكلم عن دخول النبي عليه الصلاة والسلام الشام، دخوله وهو نبي إلى الشام. قال ابن القيم رحمه الله: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، راكبا البراقة صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد زاد المعاد. طيب، ذكر العلماء من من الأنبياء نزل بالشام أو كان بالشام من المذكورين، وممن جاء في بعض كتب أهل الكتاب، جاءت أسماء بعض الأنبياء في كتب أهل الكتاب. فممن ذكرهم العلماء من الأنبياء أنهم كانوا بالشام للدلالة على فضل الشام أن كان فيها أنبياء كثر، بل قيل أن أكثر أنبياء الله كانوا في الشام، إن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن لو جئت تقول أي إقليم في العالم وجد فيه أكثر عدد من الأنبياء؟ الشام. فممن ذكروا بالمقام بالشام أو أنهم كانوا بالشام إبراهيم عليه السلام ولوط، طبعا هاجر إبراهيم ولوط من العراق إلى الشام، وإسحاق، وهذا ابن إبراهيم فولد بالشام ونشأ بالشام، ويعقوب كذلك حفيد إبراهيم، ويوسف ابن الحفيد كان مع أبيه في الشام ثم ذهب إلى مصر تبيع هناك فإذن قبل أين كان يوسف؟ بالشام. وموسى وهارون وعيسى وزكريا ويحيى وداود وسليمان، سليمان عاصمة ملكه الشام، وأيوب ويونس وإلياس واليسعة وشعيب وشعيب ويوشع. يوشع طبعا كان غلاما لموسى عليه السلام ثم نبئ فصار نبيا، من الأنبياء المذكورين في كتب بني إسرائيل أيضا مشهورين في السير أنهم أنبياء، دانيال وشمويل وإرميا وحزقيل. على كل أنبياء ربنا صلواته وسلامه. طيب، لو قال اليهود ولماذا لم ينزل نبيكم صلى الله عليه وسلم بالشام، فنقول أولا إنه جاءها في الإسراء ورجع إليها بعد المعراج، ودخلها في تبوك وأرسل أصحابه إليها في مؤته، وجهز إليها جيش أسامة بن زيد، وأخبر أصحابه أنها أول البلدان تفتح الفتوحات. ثم يقال لهم يا أيها اليهود لما تركتم أنتم بلاد الشام ونزلتم بالمدينة مع الأوس والخزرج، ليه؟ فعلوا ذلك لأنهم كانوا يعلمون أنه قد اقترب زمان نبي. فمن اليهود من جاء من اليمن إلى يثرب، ومنهم من جاء من الشام إلى يثرب، فإن الله فرقهم في الأرض. لكن لما عرف بعضهم أنه قد آن الأوان لظهور نبي خاتم النبيين، ويعلمون أنه ستكون قاعدته في المدينة، جاء اليهود رجاء أن يكون منهم أو أن يكونوا هم أتباعه فينتصرون على كل الأمم. وقد بشرت به التوراة، وفيها في كتب الله أن مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام هي المدينة، أرض ذات نخل وموصوفة. ولما حضرت ابن التيهان الوفاة وكان من يهود أهل الشام وعرف أنه ميت، قال لقومه يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير، يعني أرض الخيرات، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، يعني هذه أرض خصب، الشام خصب. قالوا إنك أعلم. قال فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه، وهذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أضلكم زمانه، فلا تسبقنه إليه يا معشر يهود. هذا ينصحهم الآن، فإنه يبعث بسفك الدماء، يعني بالجهاد في سبيل الله. ترى دعوته ما هي دعوة يعني كدعوة عيسى عليه السلام إنها سلم فقط، بل يجاهد ويقاتل ويسفك الدماء في القتال، إذا يسفك دماء من خالفه وعصى أمره وتمرد عليه. قال فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار والنساء ممن خالفه. قال فلا يمنعكم ذلك منه. وهذا الخبر في سيرة ابن هشام وصحيح السيرة للألباني. طيب، من فضائل الشام أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم، أمير الطائفة المنصورة، تعال صلي لنا إماما، صلي بنا إماما. فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. وهذا في صحيح مسلم أيضا. وروى البخاري عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك ابن يخامر، فقال مالك ابن يخامر قال معاذ هم بالشام. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. وهو عند أحمد أيضا الحديث بلفظ لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. هذه مهمة، خذلهم أو خالفهم، لا يضرهم، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون على الناس. فقام مالك ابن يخامر السكسكي فقال يا أمير المؤمنين سمعت معاذ بن جبل يقول وهم أهل الشام. فقال معاوية ورفع صوته هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم أهل الشام. وهذا مما كان يتكئ عليه معاوية رضي الله عنه أن الحق معه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي الحق عن معاوية بالكلية. ولذلك قال عن الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني مع كل من الطائفتين حق، لكن الحق الذي مع علي أثبت وأقوى. ولكن لا يعني ذلك أن معاوية ليس معه شيء، وإلا من ما حصل الالتباس بين الصحابة، وليس الظن بهم أنهم أن بعضهم يقاتل للدنيا فقط بس كذا، يعني لا، كل منهم قاتل يظن أن الحق معه. فكان من أدلة معاوية رضي الله عنه حديث معاذ هذا أن الطائفة المنصورة بالشام. لم طبعا تنفرد الرواية عن معاذ أنهم بالشام، فقد كان مطرف يقول هم أهل الشام كما رواه الطبري في التهذيب، وفي رواية له أيضا فكانوا يرون أنهم من أهل الشام. وروى أحمد بسند صحيح عن أبي عبد الله الشامي قال سمعت أبو معاوية يخطب يقول يا أهل الشام حدثني الأنصاري، يعني زيد بن أرقم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وإني لأرجو أن تكونوا هم يا أهل الشام. لا تزال من أمتي عصابة قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها، تقاتل أعداءها، كلما ذهب حرب نشب حرب قوم آخرين. يزيغ الله قلوب قوم ليرزقهم منه، يزيغ الله قلوب قوم ليرزقهم منه حتى تأتيهم الساعة. لأن هذه الطائفة المنصورة لها أعداء، فتقاتلها فتنتصر عليها وتغنم منها، فيكون رزق الله ساقه إليها يعني هذه الطائفة المنصورة من أعدائها. قال: حتى تأتيهم الساعة كأنها، يعني الساعة، قطع الليل المظلم، فيفزعون لذلك حتى يلبسوا له أبدان الدروع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم أهل الشام. ونكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه، يعني أشارة يومئ بها إلى الشام، حتى أوجعها. وصحح الألباني في سلسلته الصحيحة. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. هذا الحديث في صحيح مسلم. وما المقصود بأهل الغرب؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال الإمام أحمد: وأهل الغرب هم أهل الشام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما بالمدينة، فما يغرب عنها، يعني غرب المدينة، فهو غربه، وما يشرق عنها فهو شرقه. وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام أهل المغرب، لأن مغرب المدينة. ويقولون عن الأوزاعي إنه إمام أهل المغرب. والأوزاعي كان في الشام، ومحلته في بيروت معروفة، محلة الأوزاعي إلى الآن، نسأل الله أن يستنقذها من أيدي الباطنية هؤلاء، لأنهم مدوا أنفسهم في بيروت إلى محلة الأوزاعي، فتعود إلى أهل السنة إن شاء الله، نسأل الله أن يجعله قريبا. قال شيخ الإسلام بن تيمية في موضع آخر: قال أحمد بن حنبل: أهل المغرب هم أهل الشام، وهم كما قال، يقول بن تيمية مؤكدا على كلام أحمد، لوجهين: أحدهما أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام، يعني الروايات كلها فيها نص على أنهم أهل الشام. الثاني أن لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مدينته في أهل المغرب، يعني إذا عبروا بكلمة المغرب فيقصدون الشام. لماذا؟ لأن غرب المدينة، هم أهل الشام ومن يغرب عنهم. كما أن لغتهم في أهل المشرق هم أهل نجد والعراق، فإن التغريب والتشريق، يقول ابن تيمية، من الأمور النسبية. فلو كنت مثلا نجد بالنسبة لنا نحن الآن في المنطقة الشرقية، أين تكون؟ غربنا. طيب والنسبة للناس الذين في مكة؟ شرقنا. فإذا التغريب والتشريق من أمور نسبية. فلما يقول الشارع، لما يأتي نص من الشارع، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أهل الغرب، فبما أن الغرب قضية نسبية، ف نسبة إلى من سيحدد الغرب بناء عليه؟ إلى المتكلم والقائل، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وأين كان لما تكلم بالحديث؟ في المدينة. وما هو المغرب بالنسبة للمدينة؟ الشام. على أن بعض أهل العلم قد ذكر بأن لأهل مصر والمغرب نصيب من الحديث هذا، فهو وإن كان المقصود به الأول الشام، لكن يمكن أن يكون لأهل مصر والمغرب بشارة منه. وطبعا على مر التاريخ قد كان في مصر والمغرب إسلام وإيمان ودين وعلم وفتوحات وجهاد عظيم. معروف الجهاد بمصر والمغرب، فقد قاتلوا الصليبيين مرارا وتكرارا. مصر والمغرب قد قاتلوا الصليبيين مرارا وتكرارا، وكان للإسلام فيها صولات وجولات. قال شيخ الإسلام تيمية: في أهل المغرب هم أهل الشام ومن يغرب عنهم، كما أن لغتهم في أهل المشرق هم أهل نجد والعراق، فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية، فكل بلد له غرب قد يكون شرقا لغيره، وله شرق قد يكون غربا لغيره. فالاعتبار في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما كان غربا وشرقا له حيث تكلم بهذا الحديث، وهي المدينة، مجموع الفتاوى. أما حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، فهو حديث متواتر قد كما نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والسيوطي والكتاني والألباني وغيره. طيب ما معنى لا يضرهم؟ يعني لا، ما قال لا يؤذيهم، قال لا يضرهم، لأن الأذية تحصل ولكنها لا تبلغ مبلغ الضرر، إلا الذين يؤذون الله ورسوله. يؤذين ابن آدم يسب الدهر، فأثبت لهم أذيته سبحانه، ولكن قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي، حديث يا عبادي. فإذا الإيذاء غير الضرر. فقوله في الحديث لا يضرهم، ما قال لا يؤذيهم، يحصل لهم أذى، يحصل للطائفة المنصورة بالشام أذى ولكن لا تضر، وفرق بين الضرر والأذى. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: وعرفنا ماذا فيه. طيب كيف نقول بالنسبة لهذه الطائفة المنصورة وحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس؟ نقول إن الله يرسل الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين ومنها الطائفة المنصورة، فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. هذا بالنسبة للجمع بين الحديثين. وهذه الريح بالمناسبة لها علاقة بالشام. قال النووي رحمه الله في حديث الريح: جاء في هذا الحديث يبعث الله تعالى ريحا من اليمن. وفي حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكتاب عقب حديث الدجال: ريحا من قبل الشام. ويجاب عن هذا بوجهين: أحدهما يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية، ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل إلى الآخر وتنتشر عنده، والله أعلم، انتهى. إذن هذا بالنسبة للطائفة المنصورة، وهي موجودة في الأرض، ولكن عند قيام الساعة أين تجتمع الطائفة المنصورة قبل قيام الساعة؟ في الشام، تكون موجودة في الشام. سنتابع الحديث بمشيئة الله تعالى غدا في فضائل الشام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.